حد هذا العلم. والعلم هو علم القواعد الفقهية، وحده أن القواعد في اللغة جمع قاعدة، والقاعدة تطلق على الأساس، فيقال قواعد البنيان أي أساسه وأركانه. ومن ذلك قول الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فالله بنيانهم من القواعد أي من الأساس أو من الأركان. ومن ذلك قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالمقصود هنا الأركان أي الأطراف هي التي ترفع. وتطلق القواعد كذلك على النساء اللواتي تقدم بهن العمر فأصبحن ملازمات للبيوت لم يعد لهن نشاط. ومن ذلك قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالقواعد هن اللواتي ولم يعد لديهن استعداد للزواج ولم يعد فيهن رغبة للزواج. والقواعد في الاصطلاح هي الضوابط وكلمات المختصرة التي تجمع معاني كثيرة لألفاظ قليلة. الضوابط والكلمات المختصرة التي تجمع معاني كثيرة لألفاظ قليلة، ونسبتها هنا إلى الفقه. والفقه في اللغة معناه الفهم، ومن ذلك قول الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي لا نفهمه. وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فقولنا العلم بالأحكام، المقصود بالعلم بها إدراكها، فيشمل ذلك العلم الذي هو اليقين، ويشمل الظن أيضا، لأن كثيرا من مسائل الفقه هي ظنية، فكل ما ليس صريحا في النص الموحى من عند الله وإنما هو من اجتهادات الرجال واستنباطهم فهو في الأصل ظني، كما كان مالك رحمه الله يقول في مسائل الاجتهاد: إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. فمعنى العلم هنا ما يشمل الظن أيضا، وليس العلم هنا بمعنى اليقين. بالأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم، والحكم في الأصل هو اسم مصدر حكم الشيء إذا أتقنه، ويقال أحكمه أيضا إذا أتقنه، يقال حكمه إذا منعه، ومنه الحكم القضائي لأن فيه منعا للإنسان من يتصرف. ويقال أحكم الفرس إذا أمسكها، ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. أحكموا سفهاءكم أنه أمسكوهم، ومنه حكمات اللجام أي ما يكون في طرفيه فيمسك الفرس من الجماع. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: بل الكرى خير قيس كلها نسبا وخيرها نائلا وخيرها خلقا القائد الخيل منكوبا بوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. قد أحكمت أي الخيل حكمات القد أي بحكمات القد والأبقى. والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فالحكم لا يكون إلا بإثبات أو نفي. والمثبت النافي أي الذي يصدر عنه الحكم أحد ثلاثة أمور: إما الشرع وهو الوحي المنزل من عند الله، خطاب الله الموجه إلى المكلفين الذي جاء به الرسل من عند الله، فهذا فيه إثبات ونفي. وإما العقل، فالعقل أيضا يحكم بإثبات شيء ونفيه. وإما العادة أي التكرار والتجربة، فالعادة تحكم بالإثبات والنفي. فالحكم الشرعي هو خطاب الله الموجه إلى المكلفين من حيث إنهم مكلفون به، خطاب الله الموجه إلى المكلف أي المقتضي منه فعلا أو تركا أو المبيح له أداءهما، هذا معنى توجيه الخطاب إليه. المتعلق بفعل المكلف لا بذاته، فخطاب الله المتعلق بذات المكلف مثل خلقكم هذا الخطاب متعلق بالذوات ليس حكما شرعيا من حيث إنه مكلف به بخلاف قول الله تعالى خلقكم وما تعملون. قوله وما تعملون هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيث إنه مكلف به بل من حيث هو مخلوق لله، فهذا ليس حكما شرعيا، لا يدخل في الحكم الشرعي. الشرعي لا بد أن يكون خطابا متعلقا بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. والحكم العقلي هو قضية لا تتوقف على عقل ولا عادة، والقضية معناه الأمر القابل للصدق والكذب، كل أمر يقبل التصديق والتكذيب فهو الذي يسمى قضية في الاصطلاح. لا تتوقف على شرع ولا على عادة، أنا لا يحتاج في إثباتها ولا في نفيها إلى شرع هو الوحي ولا إلى عادة كالتجربة والتكرار، وإنما يرجع فيها إلى العقول لتركيبها كدلالة التغير على الحدوث ودلالة صوت الطرق على الطارق، إذا طرق الباب فسمعت صوته توقن بأن وراء الباب إنسانا. هذا الإثبات من أين أتيت به؟ لا الوحي أتى به ولا التجربة فقط تقتضيه، لأن الصوت يسمع من غير طرق للباب، إنما حكم العقل بذلك. وهكذا أما الحكم العادي فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. فكون هذا العلاج مسكن للحرارة حرارتي أو مسكن للألم، من أين عرف ذلك؟ لم ينزل به وحي ولا العقل يقتضيه، وإنما عرف بواسطة التكرر مع صحة التخلف، لأنه يمكن أن يستعمل العلاج فلا يقع الأثر. وهكذا في كل الأحكام العادية، في دخول النار عادة مقتضي للإحراق، ولكن مع هذا نعلم أن إبراهيم عليه السلام رمي به في النار ولم يحترق. عدم الشرب والأكل مقتضي للموت، ولكن مع هذا نعلم أن عزيرا مكث 100 سنة بدون أكل وشرب، وأن أصحاب الكهف مكثوا في نومتهم 300 سنين وازدادوا 9. فإن الحكم العادي قد يتخلف، لكن الحكم الشرعي إذا توافرت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه لا يتخلف، والحكم العقلي كذلك لا يتخلف. والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى موحن ومكتسب. فالموحى لا يدخل في الفقه مطلقا، كوجوب الصلاة ووجوب الصوم وحرمة القتل وحرمة الزنا، هذا لا يدخل في مسمى الفقه اصطلاحا، ليس من مذهب أحد. لا تقول مذهب فلان وجوب الصلاة مثلا أو حرمة الخمر، أو هذا ليس مذهبا لأحد، هذا وحي منزل من عند الله. والفقه لا يكون إلا أمرا دخلته صنعة المكلف، اشتغل فيه عقل المكلف فأنتجه. فلذلك قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية، علم الأحكام الشرعية مخرج للأحكام ماذا؟ مخرج للأحكام العقلية وللأحكام العادية القسمين السابقين. العملية معناه التي فيها عمل المكلف بخلاف الأحكام العقدية التي يعتقدها الإنسان ولا يتعلق بها عمل، فالعلم بها هو علم العقائد ولا يدخل في مسمى الفقه اصطلاحا، وإن كان قديما كان يسمى فقها، ومنه الفقه الأكبر نسوب لأبي حنيفة رحمه الله، لكن لا يسمى فقها في الاصطلاح. المكتسب فهذا مخرج للموحى من أدلتها التفصيلية، أي من أدلة الأحكام التفصيلية، والأدلة جمع دليل، والدليل في الأصل هو المرشد الذي يرشد إلى الشيء سواء كان حسيا أو معنويا. فمن المعنوي قول الله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. جعلنا الشمس عليه دليلا معناه مرشدا إليه، وهذا المرشد معنوي، إرشاده إليه أمر معنوي لا حسي. ومن إطلاقه على الحسي قول الشاعر إذا حل بين اليحصبي فقل له تزود لزاد واستعن بدليل سيصبح فوقي أقتم الريش واقفا بقالي قلا أو من وراء دبيني. تزود بزاد واستعن بدليل أي مرشد يدلك على الطريق وهو مرشد حسي يقول لك اخرج من هذا المكان وادخل من هذا المكان، وهذا هو الدلالة الحسية. والأدلة في الاصطلاح هي ما يؤخذ منه الأحكام، ويمكن أن تعرف تعريف ندق فيقال ما يؤدي بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. هذا تعريف الدليل، ما يؤدي صحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. فقولنا ما يؤدي صحيح النظر فيه مخرج للنظر السقيم، فالنظر هو حركة النفس في المعقولات، وضده التخيل فهو حركة النفس في المحسوسات. تتخيل إنسانا أو تتخيل دارا أو تتخيل أرضا أو جبلا، هذا التخيل هو حركة النفس في المحسوسات، والنظر هو حركة النفس في المعقولات ويسمى فكرا أيضا وحركة النفس في المعقولات. وهذا النظر ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح وفاسد. فالنظر الصحيح هو النظر في الماهية من حيث توصل إلى المطلوب، والنظر الفاسد هو النظر في الماهية من حيث لا يوصل ذلك النظر إلى المطلوب. أنت تريد صناعة ماصة من خشب، فأخذت هذه الخشبة فبحثت فيها من جهة القدم والبقاء مثلا، أو من جهة ملكها هل هي مملوكة لفلان أو ليست مملوكة له، هذا النظر فاسد لأنه ليس من الجهة التي توصل إلى المطلوب. لكن إذا بحثت فيها من جهة الاستقامة والإعجاز والقساوة واللين ومن جهة حجمها وشكلها، فهذا النظر موصل إلى المقصود، فهو نظر صحيح. فإذا هذا الفرق بين النظر الصحيح والنظر الفاسد، والدليل إنما يعتنى فيه بالنظر الصحيح لا بالنظر الفاسد. ما يؤدي بصحيح صحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبرين، العلم المقصود بالعلم هنا ما يشمل الظن أيضا مثل ما سبق. فكثير من الأدلة دلالته على مدلوله والنية لا قطعية، فدلالة الدليل على مدلوله منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، والدليل نفسه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. فمن الأدلة ما هو قطعي كالمتواتر الواضح الدلالة، المتواتر الواضح الدلالة مثل آية صريحة من القرآن أو حديث متواتر صحيح وواضح الدلالة، هذا دليل قطعي. والدليل الظني مثل هذا حديث حسن مثلا، أو حديث مختلف في تصحيحه، أو حديث دلالته غير قطعية مثلا، أو آية دلالتها غير قطعية، هذا دليل ظني لأنه محتمل لأن يكون هذا معناه، محتمل أن لا يكون هذا معناه أصلا. فهذا الدليل ظني ودلالته على مدلوله تكون أيضا ظنية، فإذا يعتريه الظن من وجهين، من جهة أصل الدليل ومن جهة دلالتها على المدلول. وهذا يدل على العلاقة بين الدليل والمدلول، والعلاقة بينهما وطيدة، والدليل سابق على المدلول لدى الناظر لاحق للمدلول لدى المناظر. فالناظر وهو المجتهد الدليل يسبق لديه المدلول، لأنه يأخذ المصحف مجرد الذهن من الأحكام فيقرأ هذه الآية فينقدح في ذهنه أنها تدل على كذا فيدون هذا الحكم، يأخذ صحيح البخاري فيقرأ الحديث مجردا ليس له مذهب في هذه المسألة فيفهم من هذا الحديث كذا، هذا المجتهد. فالدليل دائما سابق على المدلول لدى المجتهد الذي هو الناظر، والدليل لاحق للمدلول لدى المناظر. المناظر الذي يريد الإثبات دائما يكون الدليل لديه متأخرا لأنه هو صاحب مذهب وهو مقلد في هذا المذهب وقد اقتنع بهذه المسألة، ثم بعد ذلك أراد أن يثبت المذهب الحنفية في هذه المسألة أو مذهب الشافعي، فهو يناظر من أجل إثبات أمر قد رسخ لديه فيبحث له عن الدليل. فهذا الدليل يتكرر، هذا الفرق بين الناظر والمناظر. الناظر الدليل لديه واحد ولا يتكرر، وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والمناظر الدليل لديه يمكن أن يتكرر في أن يحصل لديه عدد من الأدلة. تجدون ابن القيم مثلا يقول هذه المسألة يدل عليها 21 وجها ويجلب الأدلة عليها، وهكذا تجدون ابن حزم في المحلى يجلب كثير من الأدلة على المسألة الواحدة. هذا دليل على أن المناظر يمكن أن يتعدد لديه الدليل وأن الناظر لا يتعدد لديه الدليل. وهذا العلم الذي يحصل كما ذكر ما هو يشمل الظن، لذلك قلنا العلم بمطلوب، والمطلوب ما يكون قبل البحث دعوة وفي وقت البحث المطلوبا وبعد البحث نتيجة. قبل البحث إذا قلت هذه الصلاة باطلة هذه دعوة، وفي وقت البحث أنت تريد إثباتا لدعواك فهذا يسمى مطلوبا، وبعد الحصول على النتيجة يكون نتيجة أو نتاجا لذلك الدليل الذي حصل. وقولنا خبري مخرج للإيقاعات، فقولك نكحت أو طلقت أو وهبت أو أعتقت ونحوها أمور لا تحتاج إلى الدليل لأنها إيقاعات يوقعها الإنسان من نفسه، فكل إنشاء لا يكون بحاجة إلى الدليل، الإنشاء لا يحتاج إلى الدليل قاعدة دائمة. والإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، هذا المعنى نشأ عن هذا اللفظ فقارنه في الوجود تماما، بخلاف الخبر فهو إخبار عن أمر قد سبق. أنا أحدث الآن عن نوح عليه السلام فحديثي متأخر عن الحدث الذي أحدث عنه بما لا يعلمه إلا الله من السنوات، بينما إذا قلت أعطيك هذا أمنحك هذا أهبك هذا اللفظ والمعنى متقارنان في الوقوع والوجود، فهذا الفرق بين الإنشاء والخبر. فإذا الدليل إنما يطلب في الخبريات ولا يطلب في الإنشائيات. والأدلة في الشرع تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فالأدلة الإجمالية هي أجناس الأدلة ما يستدل بجفه، فالكتاب دليل والسنة دليل والإجماع دليل والقياس دليل والاستصحاب دليل والاستحسان دليل والاستصلاح دليل وعمل أهل المدينة دليل مثلا عند الذين يرونه، وشرع من قبلنا دليل عند الذين يرونه، وهكذا. فإذا هذه أجناس الأدلة تسمى الأدلة الإجمالية، وهذه هي التي تبحث في أصول الفقه. أما الأدلة التفصيلية فهي مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا دليل وجوب الوضوء، دليل وجوب غسل الوجه في الوضوء مثلا، فهذا دليل تفصيلي. والأدلة التفصيلية هي التي تؤخذ منها الأحكام في الفقه وهي التي تبحث في الفقه. أما الأدلة الإجمالية فلا تبحث فيه، لا يبحث في متواتر القرآن وآحاده، ولا يبحث في متواتر السنة وآحادها، ولا يبحث في الإجماعيات، ولا يبحث في طرق انعقاد الإجماع وهل اشترط له قراب الأصل أو لا، ولا يبحث في القياس. اليوم لا تبحث في الفقه لما تبحث في الأصول. والقواعد الفقهية في الاصطلاح هي ألفاظ مختصرة تجمع فروعا شتى، إن كانت من باب واحد سميت ضابطا، وإن كانت من أبواب مختلفة سميت قاعدة كلية. فقد تكون الألفاظ متعلقة بباب واحد كباب الصلاة مثلا، عند الحنفية ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، هذه قاعدة. هذه القاعدة تختص بالصلاة ولا تدخل في الأبواب الأخرى. قد يكون الأمر متعلقا بأبواب شتى، مثل قاعدة كل تعبد في الغير فلا يحتاج إلى نية، كل تعبد في الغير فلا يحتاج إلى نية، فهذا يشمل فروعا كثيرة في أبواب شتى. فيشمل في الطهارة مثل طهارة الخبث، إذا أخذ الغسال ثوبه وفيه نجس فطهره بدون أن يعلم أنه نجس، فهذا تطهير من غير نية وهو صحيح يطهر الثوب به لأنه تعبد في الغير فلا يحتاج إلى النية. وكذلك إذا وضعته في العراء فأصابه مطر فهذا المطر مطهر له لأنه تعبد في الغير فلا يحتاج إلى النية. وكذلك تغسيل الميت هو تعبد في الغير فلا يحتاج إلى نية مخصوصة. وهكذا إنقاذ غريق أو متردد من شاهق أو نحو ذلك هذا تعبد في الغير فلا يحتاج إلى نية مخصوص وهكذا. فهذه القاعدة لا تختص بباب واحد بل تدخل أبوابا متفرقة. وهذا الحد للقواعد الفقهية يعلم به الفرق بينها وبين القواعد الأصولية، لأن هذه القواعد تختص بالفروع كما ذكرنا، أما القواعد الأصولية فتختص بأصول الفقه أي الأدلة الإجمالية. قواعد الفقهية تؤمن أن الأمر يدل على اللزوم أو أن الأمر يقتضي الصحة أو أن النهي يقتضي البطلان أو أن النهي يقتضي التحريم أو أن الأمر لا يقتضي التكرار أو أن الأمر يقتضي الفورية، هذه قواعد أصولية. أما القواعد الفقهية فهي مثل ما ذكرنا الكلمات المختصرة التي تجمع فروعا كثيرة، إن كانت من باب واحد سميت ضابطا وإن كانت من أبواب متفرقة سميت قاعدة عامة أو قاعدة الكلية.